وعلى الإماراتيش الشيخ عبد الله بن زايد في دبي. الخارجية الإيرانية أوضحت أن عراق قام بزيارة قصيرة إلى دولة الإمارات خلال عودته من الصين بناء على دعوة من نظير الإماراتي، مشيرة إلى استعراض الجانبان آخر التطورات في المنطقة. في سياق متصل أعلن طهران عن زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد للجمهورية الإسلامية يوم غد بناء على دعوة من نظير الإيراني، ومن المقرر أن يبحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية فيما سيلتقي البوسعيدي كبار المسؤولين في البلاد. هذا وشهدت عاصمة الإيرانية في الساحة الداخلية والخارجية أحداثا بارزة ألقت بظلالها على المشهد العام، اغتيالات مثيرة للجدل وتفجيرات استهدفت مواقع حساسة، إلى جانب تطورات سياسية وعسكرية أعادت تشكيل الديناميكيات الإقليمية.
في عام 2024 كانت إيران محور أحداث عسكرية وسياسية بارزة، حيث شهدت البلاد تطورات مفصلية أعادت رسم موازين القوة وأثرت بشكل عميق على المشهد الإقليمي والدولي. في الأول من إبريل عام 2021 استهدف الاحتلال الإسرائيلي المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا بينهم العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس السابع لحرس الدولة الإسلامية وسبعة ضباط آخرين. أثر الهجوم إدانات دولية واعتبرت إيران انتهاكا للقانون الدولي. في 13 من إبريل أجرأت عملية الوعد الصادق ردا على الجرائم والاعتداءات المتكررة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، ومن أبرزها الاعتداء على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد المستشارين العسكريين. تعتبر هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران والكيان المحتل، حيث أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ مستهدفة منشآت عسكرية مهمة. في يوم 19 من مايو لعام 2024 استشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد زيارته إلى الحدود الإيرانية الأذربيجانية، حيث شارك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف في افتتاح سد مشتركين بين البلدين. وأثناء الرحلة واجهت المروحية ظروفا جوية صعبة وأطلقت عملية بحث مكثفة شاركت فيها فرق إنقاذ برية وطائرة مسيرة، وبعد نحو 15 ساعة تم العثور على حطام المروحية في منطقة جبلية وعرة داخل غازة، فعثر على الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأفراد الطاقم وقد فارقوا الحياة جراء الحادث. وفي أعقاب استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلنت السلطات الإيرانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لسد الفراغ السياسي في البلاد، وتم تحديد 28 يونيو لعام 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. شهدت الانتخابات منافسة قوية بين عدة مرشحين بارزين يمثلون التيارات السياسية المختلفة، من بينهم إصلاحيون ومحافظون. وفي ختام العملية الانتخابية فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين، وصل منها المشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,500، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 108,100 حالة منذ بدء العدوان العام الماضي. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانها على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لأحكام القانون الإنساني الدولي. هذا واستنكر الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. في سوريا أعلن المفوض السوري لحقوق الإنسان استهداف كيان الاحتلال مستودع أسلحة في عدرا الصناعية بريف دمشق، ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيا. وما تزال فرق الإنقاذ حتى اللحظة مستمرة بعمليات انتشار الجثث من موقع الانفجار ورفع الأنقاض. هذه يأتي هذا العدوان ضمن سلسلة هجمات مماثلة لكيان الاحتلال على البلاد بهدف تدمير كامل مخزون السلاح في سوريا. اعترف جيش الاحتلال بإطلاق 5 صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنة سيدي روت في غلاف غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سيدي روت ونير آم. من جهتها أكد كتاب القسام استهداف دبابة نصرية بعبوة شديدة الانفجار في جبالية البلد شمالي القطاع، مشيرة إلى توجيه ضربة بقذيفة لقوة إنقاذ فور وصولها إلى موقع الهجوم. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس بالتعاون مع كتاب الأقصى تفجير منزل تحصنت به جنود الكيان شرقي مخيم جبالية. قالت وسائل إعلام عربية إن عملية دهس وقعت قرب محطة قطار عسقلان أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر. والضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طولكرم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة فحمة بجنين، مضيفة أن المقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. إلى ذلك شهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن السلطة أسفر عن استشهاد صحفية من سكان. توغلت قوات الاحتلال في بلدتي القنطرة وطيبة في قضاء مرج عيون جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقها المتواصلة اتفاق وقت العدوان على البلاد. وأكد الجيش اللبناني أطلق قوات المتوغلة عددا من المنازل الأهالي في البلدتين، مضيفا أن دورية مشتركة من الجيش وقوات اليونيفيل توجهت إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الكوماسية المشرفة على الاتفاق. يذكر أن وحدات الكيان ارتكبت مؤخرا 11 خرقا لاتفاق وقف العدوان، ما يرفع إجمالي انتهاكاته لبنود الاتفاق إلى 330. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. ارتقاء 30 شهيدا اثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. استشهاد 11 مدنيا بغارة إسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. والاحتلال يعترف بتعرض مستوطنات الغلاف لهجوم بصواريخ مصدرها غزة. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة والسلام
عليكم. وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغار ادركني 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 الصغر العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين
على جمرة العشق والقضاء على شاطئ العمر صوب الجدار متى سيدي والمتى للديار متى الشمس تشرق أرض الوطن
هذه البرامج صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اليمن يواصل إسناده لفلسطين. هذا هو العنوان الذي اخترناه للقائنا هذا للحديث عن الجبهة اليمنية وما تقوم به في سبيل إسناد ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. نرحب أيضا بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، الذي انطلق بهدف نشر خطاب المقاومة مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وإيران صدى دوت آي. أرقام هواتفنا في البث المباشر في إذاعة طهران 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم 00989974243431. النوم يحشر عيون الصهاينة والصواريخ اليمنية تلاحق الإسرائيليين، ونتنياهو يهدد ويستنجد بالأمريكيين، وجبهة إسناد غزة تتصاعد. ومما لا شك فيه أن الإسناد الذي يشكله اليمن لا زال ثابتا على مواقفه لدعم المقاومة وغزة، غير آبه بكل التهديدات وكل الوعيد وكل التهديد من هنا وهناك من الأمريكي والبريطاني والصهيوني على حد سواء. فصواريخ اليمن تقلق الصهاينة الذين أصيبوا بالهستيريا ودفعهم للقيام باستهداف منشآت مدنية على رأسها مطار صنعاء، خصوصا بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية ليلة أمس لقاعدة نفاتيم الجوية بالنقب. ومن المنظار العسكري وحسب اعترافات قادة الكيان العسكريين، فإن نتنياهو الذي يفشل كل مرة في استهداف مواقع عسكرية أو استخباراتية يمنية يقوم باستهداف المنشآت المدنية والتي لا علاقة لها بالمجال العسكري كالوقود والخزانات خزانات الوقود ومطار صنعاء والكهرباء، ما يعني أن الصهاينة فاشلوا في إخضاع اليمنيين أو في وقف اليمنيين عن الاستمرار في الهجمات المتواصلة على الكيان الإسرائيلي، فيما صواريخ اليمن البالستية والمسيرات تصل إلى عمق الكيان. وهذا يعكس تماما كيف أن نتنياهو الذي فشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة قام بنسف المباني السكنية والبنى التحتية للشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء وحتى استهداف خيام النازحين وملاحقة النازحين في باقي المدن وقصفهم. وبكل وضوح بات العالم اليوم يشهد كيف أن الاحتلال يستخدم أساليب خبيثة بقصف السكان والمواقع المدنية والبنى التحتية مقابل الضربات التي توجهها المقاومة اليمنية إلى الاحتلال من الصواريخ والمسيرات اليمنية التي تستهدف يافا أو ما يسمى بتل أبيب. فسجل اليمن كما سجل حزب الله مواقف محفورة في الذاكرة والوجدان، وكان صوت فلسطين يوم صمت العالم أجمع وتخلى عنها القريب والبعيد، فكان نعم السند والحليف ليؤكد اليمن من جديد أن التهديدات لا تخيف اليمن وشعبها، وأن معركة إسناد غزة مستمرة وواضحة وهي ليست خيارا بل واجب، وأن معركة كسر الهيمنتين الإسرائيلية والأمريكية مستمرة. ومن خلال الموقف اليمني الذي يقول بأن الإسناد للمقاومة والشعب الفلسطينيين في قطاع غزة لن يتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار، يتأكد للعالم بأسره بأن اليمن بمنزلة الظهر الذي لا ينكسر، فلم تخفه الغارات الجوية ولا التهديدات، وهو ماض في إسناد غزة حتى النهاية.
نيران الحرب تشتعل ولهيب المعارك ينفجر، وعبد الملك الحوثي يعلن ساعة الحسم الكبرى ردا على تل أبيب وحلفائها.
يعملون نفس العمل الهادف بنفس الهدف وهو الضغط في داخل العمل.
الحوثيون يستهدفون مطار بلغاريا بالصواريخ والمسيرات من جديد ويعلنونها.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب، ونذكر برقم الواتساب 0089993749431. يقول الأخ عباس من البحرين: فقط عندما تشاهد المسيرات المليونية التي تحدث في كل جمعة تثبت للعدو والصديق على مستوى التضامن الذي لا مثيل له على مستوى العالم، وليس فقط من بين الدول المسلمة أو العربية، فإن مثل هذا التضامن قد أثبت بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للشعب اليمني لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عن بعض المصالح والقضايا التي سيكون لها عوائد، كما هو الحال لدى بعض الدول الأخرى التي تنظر إلى المصلحة وليس في الوقوف مع الأحقية الإنسانية. شكرا للأخ عباس من عباس من البحرين. معنا الأخ أبو سارة من اليمن. أبو سارة حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الذين المدعومة كانوا يصفون وعلقوا المكان في كأس وجروا وجروا القاعدة من مكانك وسكنوا الخلفية الشباب. هذا ما يحدث في سوريا. يجب أن يكون لنا موقف مع العرب والمسلمين. أما أن يكون موقفنا مع العرب والمسلمين أو يكون موقفنا متخاذلين الجيار الصهيوني فسنصدق إذا لم نتحرك. سوف يجوزون على أعناقنا. فيجب أمريكا تقول إذا أردت السلام فاحمل السلاح. فلماذا يريدون نزع السلاح من السوريين لكي يبتزوا بهم ويكفوهم ويغذروهم بالشتاتين ويتوحدوهم في سبح علنا؟ والعرب والمسلمين هم من يشارك في تحصين سوريا وتجزئتها وتسليمها على طبق من ذهب الكيان الصهيوني. هذه بسمة عرب تتظل على العرب والمسلمين. وانا اشكركم واشكر برنامجكم واشكر طهران الهدية. لولا طهران الشرق الاوسط لكان اليوم من يتحكم في الشرق الاوسط هم امريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني. كذلك ادواتهم دائج وسائده في المحكمه. اقول لهم الله اكبر. الموت امريكا الموت اسرائيل. اللعنه على اليهود ان نجلس الشام. واللعنه على المهرولين والمطبقين والمستجدين من العرب.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. تابع لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة قطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
ونستقبل صدورها
للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر البث من بيروت. دكتور علي حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا. حياكم الله. نعم دكتور، ثمت رسائل سياسية وعسكرية متعددة تبعثها صواريخ اليمن التي باتت تصل إلى العمق الإسرائيلي وتضرب أهدافها بدقة، ما أبرز هذه الرسائل؟
طبعا يعني الجمهورية اليمنية، جبهة اليمن، جيش اليمن، كل قصير شعبي وقيادتي وحركة غزة الله اليوم هي مصممة على المشاركة بقوة في جبهة المقاومة المساندة لغزة وجبهة لبنان، وبالتالي هي اليوم تتطور في هذه المشاركة شيئا فشيئا، لم تكتفي فقط في البحر الأحمر وضرب السفن التجارية المؤيدة للكيان الصهيوني أو الحملات الطائرات الأمريكية والبريطانية، إنما يعني تركز اليوم في إطار الدفاع عن نفسها من جهة وأيضا المساندة للفلسطينيين في غزة، فهي تضرب العمق الإسرائيلي في يافا وتل أبيب باستمرار للضغط على الكيان الصهيوني، عدم إقفال هذه الجبهات، باستمرار إطلاق النار ولو بطريقة استنزافية في إطار زمن طويل يستنزف العدو الإسرائيلي يلقي الكيان الصهيوني تحت مقصلة اليمن الذي رغم التهديد ورغم القصف ورغم القوات الجوية العدوانية على مدنه ومشاهده المدنية والحضرية والمطارات لم يتوقف، ما زال مسلما. الرسالة اللي أصبحت واضحة بأن اليمن لم يتراجع، أن اليمن سيستمر في إطلاق الصواريخ بكل الظروف، وخصوصا أن يعني الصواريخ أصبحت يعني تتجاوز كل القبب الحديدية والدفاعات الجوية الصهيونية، وهذه مسألة اعترف بها العدو الإسرائيلي من جهة أنه لا يستطيع إسقاطها أو إيقاف المسيرات التي تتساقط على مطار بن غوريون وتتساقط على رماد جان وعلى كل المناطق الحيوية في وسط قناة تل أبيب وضواحيها. هذه مسألة بطبيعة الحال سوف تطلق العدو الإسرائيلي في هذا الإطار وتضغط عليه، تضغط على السياسيين وحتى على العسكريين وحتى على القوات الجوية في الكيان الصهيوني أنه لا يستطيع إيقاف هذه الصواريخ وردعها أو إيجاد معادلة في هذا السياق. هذه مسألة أصبحت واضحة، أن موضوع أرسال الصواريخ هي مسألة أصبحت يومية، أصبحت عامل أساسي في الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب على الفلسطينيين في غزة وفك الحصار وتحقيق الأهداف السياسية من هذه المشاركة الكبيرة لليمن في موضوع وحدة الساحات ومحور المقاومة والممانعة. وبالتالي أيضا هي رسالة كبيرة وقوية للأمريكيين بأنهم لن يستطيعوا أيضا حتى ولو شاركوا بكل حاملات الطائرات أن يوقفوا إطلاق الصواريخ، وأن الإرادة السياسية والإرادة الشعبية والقدرات العسكرية تتنامى وقدرات لا يمكن إيقافها باعتراف الأمريكيين أنفسهم، وأمرهم قالوا بأن الصواريخ والرادارات والدقة في هذه الصواريخ ستتطور لدى القوات الصاروخية والجوية اليمنية، وهذه المسألة أصبحت مقلقة لحاملات الطائرات بحيث لا تستطيع أن تمر من منطقة باب المندب أو البحر الأحمر أو تساند الكيان الصهيوني. لذلك اليوم هناك ضغط كبير جدا، ضغط معنوي وعسكري وسياسي على أماكن الجهة وعلى الكيان الصهيوني من جهة، لأن هذه الصواريخ أصبحت يومية دائما لا يمكن إيقافها من جهة، وأنها تؤثر في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والمعنوي لدى قادة العدو ولدى المستوطنين الصهاينة، بحيث أنه إذا أوقفوا جبهة لم توقف الحرب، لأن أي جبهة عندما تتوقف جبهة لبنان أو جبهة سوريا بطبيعة الحال هناك جبهات أخرى تعود الضغط وتعود تعود الخسائر وتعود المشاركة في موضوع إبقاء العدو ضمن الحصار ضمن المساندة للقضية الفلسطينية وعدم توقف إطلاق الصواريخ. يعني الكيان الصهيوني لم يحل مشكلته بعد في هذه المرحلة، وبالتالي المأزق الذي يعيشه هو مستمر في إطار حرب استنزاف لن يتحملها العدو الإسرائيلي طويلا، وبالتالي في نهاية المطاف سيرضى من أجل التنازلات من أجل إيقاف الحرب في غزة أو إتمام صفقة في غزة، لأن إيقاف الحرب في غزة هو مقدمة لإيقاف إطلاق الصواريخ على تل أبيب.
طيب لماذا لم يقم نتنياهو بالمقابل يعني باستهداف مواقع عسكرية باليمن، يعني على غرار ما تقوم به القوات اليمنية، مثلا يستهدف مطار مدني يستهدف خزانات وقود وماء كهرباء وما إلى ذلك؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي نتنياهو بحكومته بجيشه بقواته الجوية حتى باستخباراته وبنود الأهداف التي يعني يجمعونها لم يحقق أي جذع لأهداف عسكرية واضحة، لأن القوات اليمنية بطبيعة الحال هي تحمي قدراتها الصاروخية والمسيرات وأماكن التخزين بشكل أساسي ومحمي، وهذا ما يفوت الفرصة على العدو الإسرائيلي أن يصل إليها من خلال طائراته وهجوماته الجوية المتكررة. لذلك يعود الكيان الصهيوني الضغط على القيادة اليمنية على القرار السياسي اليمني من خلال استهداف المدنيين، من خلال استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية لا سيما المرافق والمطارات وأيضا محطات الكهرباء ومصانع النفط. لذلك هو يريد أن يضغط من خلال الشعب، من خلال لقمة العيش، من خلال الحصار، من خلال يعني إبقاء اليمن بدون كهرباء وبدون نفط أو غاز أو وقود، يضغط على الحكومة في صنعاء، يضغط على القيادة السياسية للتراجع لإيقاف الحرب. وبالتالي يعني هذه المسألة يريدون أن يوجهوا الشعب لكي ينقلب على يعني القيادة، وبالتالي هذه المسألة أصبحت واضحة أن العدو ينتهج هذا النهج. شهدنا في غزة عندما ضغط على الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا شهدنا في لبنان عندما ضغط على بيئة المقاومة والمدنيين يعني الأبنية المدنية والمنشآت المدنية من أجل الضغط على المقاومة وحصارها. كذلك يفعل في اليمن نفس الأسلوب ونفس المنهجية، لأن هذه عقلية العدو الإسرائيلي أن لا يراعي احترام المنشآت المدنية ولا القوانين الدولية ولا الاتفاقات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المرتبطة بها في موضوع تحييد المدنيين، في موضوع تحييد المستشفيات والمنشآت الحيوية لا سيما الكهرباء والماء والاتصالات وما إلى ذلك من أمور مرتبطة في موضوع المدنيين ومسكنهم وحصائهم.
هذه المسألة يعني أعتقد أن الرسالة المراهنة على قضية الضغط على الشعب اليمني واضحة في المليونيات التي يشارك فيها الشعب اليمني، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا؟
طبعا فشل العدو في هذا الأسلوب وفي هذه الطريقة في الضغط على يعني القيادة السياسية وعلى الجيش اليمني وعلى حركة أنصار الله، لأنها مرتبطة شعبيا بقوة بتأييد واسع، يكاد يكون هناك استفتاء أسبوعي كل نهار جمعة ينزل الشعب إلى الشوارع وإلى الساحات أسلمة في ميدان السبعين بمليونيات متعددة يفوق الخيال في تصميم وإرادة وتأييد للقيادة السياسية في نهجها باستمرار في القتال باستمرار في إطلاق الصواريخ. وهذا الاستفتاء يعني يعطي شرعية للقيادة بأنها لا تتخذ قرارا منفصل عن الشعب أو عن قضايا الشعب أو تأييد الشعب. الشعب اليوم هو أمام القيادة السياسية والقيادة العسكرية في اليمن في القبول بكل التحديات وفي القبول بكل الأضرار أو الخسائر بأن يعيش كل مراحل الحصار كما عاشها في مراحل العدوان هو يعيشها اليوم في دعم القضية الفلسطينية وفي التحمل العدوان الامريكي البريطاني الاسرائيلي المتكرر على المناطق المدنيه والحيويه ولفت اطوال الشعب مباشره. لذلك اليوم ابلغ الرد يقوم به اليمنيون في حضورهم الشعبي الدائم الاسبوعي حتى في الاعلام حتى في الاستصراحات. هناك تضحيات كبيره جدا واستعدادات للاستمرار و يعني العيش في ظل الحصار ولكن البقاء في إطار المساندة لغزة، البقاء في إطار القرارات الواضحة في مواجهة الاستعمار الأمريكي والحصار الأمريكي والعدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني. فهذه المسألة أصبحت واضحة، يجب أن ييأس كل المعتدون كل المعتدين على اليمن اليوم بأنه لا يمكن أن يفصل الشعب عن القيادة، وبالتالي هذه مسألة بقت بالخشب.
يعني في ضوء الاستهدافات اليمنية للقطع البحرية الأمريكية وغيرها، كيف تقيمون القوة اليمنية؟
طبعا القوة اليمنية لا سيما القوات الصاروخية والمسيرات الجوية تتطور بازدياد على مستوى الكم والنوع والإدارة والاستخدام، وخصوصا الاستخدام المميز الذي تقوم به القوات العسكرية اليمنية في إطلاق الصواريخ على المدمرات وحاملات الطائرات، لا سيما ما شاهدناه مؤخرا بحاملة الطائرات روزفلت وحاملة الطائرات تومان، كلها استهدفت بدقة عالية وقد يعني صرح قادة البحرية الأمريكية بأن هناك تطور كبير في إطلاق الصواريخ وفي إدارة الحرب الصاروخية ضد هذه القطع البحرية، وبأنه لا يوجد حلول حتى لدى الأمريكيين في موضوع مواجهة هذه الضربات، لأن اليمنيون يتطورون بسرعة يستفيدون من التجارب، لديهم الخبرات لديهم الإمكانات في موضوع معرفة التحركات البحرية الأمريكية والشفر التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني، تضربها حتى ولو لم تكن على الشواطئ إنما تضرب من العمق من خلال ما شاهدناه من إطلاق صواريخ وتحكم في تعقب هذه السفن وهذه الحاملات الطائرات، وبالتالي لا تستطيع مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الصواريخ أو أن تتفاداها أو تسقطها. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن اليمن هو من يتحكم بمجريات الحرب، وهناك تراجع في الأداء العسكري الأمريكي في المنطقة، هو يأخذ باستمرار كل مرحلة يخرج كل حاملات طائراته من نقاط مع مناطق الاستهداف، يحاول أن يخرجها بحجج متعددة إما للصيانة إما لانتهاء المهام. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن التفوق اليمني ما زال قائما، يطلق الأمريكيين والبريطانيين مهما حشد الأمريكيون من حشريات العالم في موضوع حلف الانتهاء أو في موضوع يعني محاولة شرعنة الوجود الأمريكي في المنطقة البحر الأحمر، في موضوع كفية اليمن عن المساهمة في ضرب الجيش الصهيوني، الدفاعات الجوية اليوم الأمريكية اليوم عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فكيف ستدافع عن الكيان الصهيوني في موضوع الصواريخ وفي موضوع الحماية أو مرور الآمن للسفن إلى خليج أم الرشراش أو إيلات؟ فهذه مسألة واضحة أن المرحلة الخامسة اليوم هي مرحلة جدية، وأن ما يهدد به اليمن والقادة اليمنيون يهددون من خلال وجود إمكانات وقدرات حقيقية وليست وهمية، عندما يهددون يسارعون إلى تطبيق وتنفيذ تهديداتهم مباشرة، وإنما مسألة
دكتور علي عذرا على قطع كلامك، هل يمكن أن يعني يؤدي هذا التصعيد إلى يعني مواجهة مفتوحة بين اليمن من جهة و يعني الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة بريطانيا باعتبارهم يعني يشاركون الكيان العدوان أيضا على اليمن حتى بريعة أمن البحر بحار وما إلى ذلك، هل يمكن أن نشهد يعني مواجهة مفتوحة أو حرب مفتوحة على اليمن هل هذه
طبعا يعني هؤلاء يحاولون بشتى الوسائل الضغط على اليمن لردعه طلب معاده ردعه طلب عليه بإيقاف المشاركه لإيقاف استعداد المدمرات وحاملات الطائرات الاستراتيجيه المختلفه للكيان الصهيوني يحاولون ان يشغلوا اليمن بشكل داخلي في موضوع الحصار في موضوع مرض البنى التحتيه المدنيه والحيويه يحاولون ان يضغطوا عليه بشتى الوسائل وكثيرون بمحاولات لايجاد فتن داخليه اليمن من خلال تحريك عوالم ومنتجاتهم في موضوع ما سمعنا في موضوع مأرب والتحركات المختلفه والتحريك تسكن المسارات وتحريك السلم والحرب الاهليه وتحريك ايضا حزب الاصلاح وجماعه طارق صالح عفاش وبالتالي هناك مجموعه من الخيارات الداخليه التي تدفعها لإلغاء أو إشغال اليمن إلى الداخل وعدم استطاعته أن يكمل مسألة المساندة لغزة وضرب الكيان الصهيوني أو عملية إيقاف المرور الآمن للسفن الحربية والتجارية الأمريكية في منطقة البحر الأحمر. لذلك هناك محاولات متعددة في هذا الإطار الضغط على اليمن للتوقف عن هذه المساندة وإخراج اليمن من المعادلة معادلة محور المقاومة في إطار وحدة الساحات في إطار الاستمرار واستنزاف العدو الإسرائيلي. كلها محاولات سياسية واقتصادية عسكرية وأمنية واستخباراتية وهناك محاولات إسرائيلية لجمع معلومات عن القيادات اليمنية من أجل استهدافها والضغط في اغتيالها. هناك محاولات الاستخبارات كما كشفت الاستخبارات اليمنية عن مجموعات يعني مرتبطة بالمخابرات CIA كيف تحاول أن تتحرى عن المراكز العسكرية والقيادات والمسؤولين اليمنيين من أجل استهدافها. كلها محاولات اليوم لاستنزاف اليمن للضغط على اليمن لحصار اليمن لسمعه عن المشاركة الفعالة في إطار محور المقاومة لمساعدة غزة. وبالتالي هذا يؤكد على أن المشاركة اليمنية هي فعالة تعطي نتائج طيبة وقوية في حصار الكيان الصهيوني في هز أمنه وكيانه في العمق الصهيوني في تل أبيب وفي كل المناطق الحيوية.
طيب دكتور علي
المشاركة
دكتور علي هناك من يقول بأنه يعني على رأس جبهات الإسناد كانت الجبهة اللبنانية، هذه الجبهة الآن أصبحت يعني هادئة ويعني حزب الله المقاومة الآن يعني كفت عن ذلك الموقف، وبالتالي يعني على اليمن أيضا أن يعيد النظر في موقفه هذا حتى لا يكلف ذلك الشعب اليمني والبنى التحتية اليمنية أكثر من هذا الثمن، خاصة أن اليمن كان خارج من حرب على مدى 8 سنوات ضد التحالف السعودي العربي أيضا كان يقود عدوان على اليمن على مدى سنوات. ما الذي يمكن أن نقوله؟
صحيح اليمن خرج من حرب ما يقرب 9 سنوات من حصار العدوان عليه، ولكن من خلال مواقف الشعب اليمني المؤيدة للقضية الفلسطينية وحضوره في الساحات وتأييده لهذه المشاركة من خلال تأكيد القيادة اليمنية سواء القيادة السياسية أو العسكرية في موضوع المشاركة حتى الأخير حتى فك الحصار عن غزة، وهذا هدف أساسي ونهائي لدى القيادة اليمنية بأن تكمل المواجهات بالرغم من الخسائر بالرغم من التحديات بالرغم من الأثمان الغالية التي ممكن أن تدفع كما دفع لبنان أثمان غالية في إطار يعني إسناده لغزة وتخفيف الضغط عن غزة وعن الشعب الفلسطيني ودفع أثمانا غالية. وبالتالي اليوم الجبهة اللبنانية وإن كانت هادئة ولكن هل ستبقى كذلك؟ هل ستبقى الوضع كما هو عليه؟ هل اطمأن العدو الإسرائيلي من الجبهة اللبنانية بشكل كامل؟ بطبيعة الحال هناك يعني أمور مختلفة لم تكن حسب توقعات العدو الإسرائيلي في موضوع لبنان، وبأن القلق من الجبهة الشمالية ما زال موجودا، والدليل على ذلك بأن المستوطنين لم يعودوا إلى الشمال إلى الآن لأن يعني الخوف ما زال مسيطر علينا. أيضا في اليمن اليوم الإصرار اليمني في هذا الموضوع بالرغم من التهديدات بالرغم من يعني الأثمان التي يدفعونها لم يتراجعوا، وهم قالوا بأننا لن نتراجع في موضوع المضي يعني في موضوع المواجهة والاستمرار إلى الأخير في دعم القضية الفلسطينية في فك الحصار عن غزة. وقالوا في أكثر من موقف سياسي وإعلامي بأن إذا أراد الإسرائيليون إيقاف الجبهة اليمنية فعليهم أن يوقفوا الحرب والحصار على غزة وبالتالي تنتهي المشكلة في هذا الموضوع، ولكن الأمريكيون والبريطانيون والإسرائيليون يعني قلقون جدا من مرحلة حتى ما بعد إيقاف الحرب، لأن اليمن هو سيد البحار سيد الباب المندب سيد البحر الأحمر، سيكون له قدرات سوف تستمر في إدارة المنطقة في إدارة هذا المربع استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بعيدا عن الأجندة الأمريكية وبعيدا عن الرغبات الأمريكية والمصالح الأمريكية. هذه مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي هم يريدون الاستمرار في الضغط على اليمن لإضعاف بشتى الوسائل لإخراج من المعادلة، سواء في موضوع الضغط على الكيان الصهيوني أو على مستوى قوة اليمن الصاعدة في المنطقة التي سوف تؤثر على الوجود الأمريكي في المنطقة وبعيدا يعني عن مصالحها وبعيدا عن أجندتها أن تكون هناك دولة مستقلة خارج هذه الإرادة. هذه مشكلة كبيرة للبلاد.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
نحن من هذا المنطلق ننطلق في موقفنا في مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يقتله الصهاينة اليهود بجرائم إبادة جماعية، ويحتلون أرضه ويدمرون مدنه ويستهدفون مقدسات الأمة فيه وعلى رأسها المسجد الأقصى. هذا التزام إيماني، وعلينا أن نكون ضمن التزامنا الإيماني هذا أكثر جدية واهتماما تجاه تحرك الأمريكي من منطلق التزامه الصهيوني. الأمة اليوم بين التزامين، التزام الأمريكي الصهيوني والتزام أمتنا الإيماني. وجاهدوا في سبيل الله أنفسكم بالله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أتمنى بكل خير. أتمنى أن يرام أشكر أن الدكتور علي بيضون أكثر السياسي البيت على هذه المشاركة ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم وساعتنا التاسعة والدقيقة الثانية والخمسون. مساهمة وصلتنا من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله اليمن.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واليمن يخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. يزداد الخروج الشعبي في اليمن إلى الساحات والميادين بوتيرة عالية لا سابق لها في كل أسبوع بتزايد، وإصرارا في ثبات الموقف والوقوف إلى جانب فلسطين. وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما كان ذلك الموقف من عشرات السنين مطلبا شعبيا. واليوم تحقق للشعب اليمني ما كان له مطلب وقضية بالوقوف العملي مع المجاهدين في فلسطين ونصرة أهلنا في غزة وما يتعرضون له من حفيفات من آلة الإجرام الصهيوني وبسلاح الشيطان الأكبر أمريكا. وبوجود القيادة الربانية للشعب اليمني والذي تلبي مطالب الشعب في توجيه المزيد من الضربات الموجعة نحو الأراضي المحتلة وتحقيق أكبر وجع ممكن في إطار هذا العدو الصهيوني المجرم لردعه وإيقاف عمليات الإجرامية في غزة. كما إن الشعب اليمني مع قيادته في توافق لا مثيل له في الاستمرار بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وتواصل الضربات على هذا الكيان المجرم بالصواريخ والمسيرات وبالحصار البحري، مع عزم الشعب والقيادة أن الضربات على الكيان الصهيوني المجرم لن تتوقف مهما كلف ذلك من تضحيات ومهما تعرض له اليمن من تهديدات. فإن الشعب اليمني لا يقبل تهديداتهم ولن يتوقف الشعب اليمني، وسيواصل ضرباته ووقوفه إلى جانب إخواننا في غزة وفلسطين حتى يتوقف هذا العدوان ويرفع الحصار عن غزة وخروج القوات الصهيونية منها لو كلف ذلك حربا إلى يوم القيامة. من اليمن أبو هادي رفيق الله.
شكرا للأخ أبو هادي من اليمن، وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
أجلسنا الغرب الصهاينة حرب مفتوحة ضد اليمن بحجة حماية استقلالها التجارية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. لماذا؟ لأن طبيعة اليمن الغربية والطغرفية.
أصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. اليمن يواصل إسناده لفلسطين. كان هو حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتور علي بيدون من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثي حول هذا الموضوع. كما نشكركم على حسن متابعتكم وجميل وقتنا ومشاركتكم في هذا اللقاء. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الرياضة متواصلة معكم في أخبار العبد الله والدولة العالم. استشهاد أكثر من 10 مدنيين بغارة إسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. ارتقاء 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك شمالية قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شهدت العاصمة الإيرانية طهران عام 2014